نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. يسرني في مطلع هذه الحلقة أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم
وفيكم وفي عمركم. ولعلنا نستهل هذه الحلقة بسؤال من أحد الأخوة المستمعين، يقول: أحسن الله إليكم معالي الشيخ، شاب زنى بامرأة عدة مرات ثم بعد ذلك تاب ورجع إلى الله وقد قام بأداء العمرة، فهل يعاقب بإقامة الحد أم تكفيه التوبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: إقامة الحد على الذنب الذي شرع فيه الحد يكفر الذنب وما يترتب عليه من إثم، فإن صدق في التوبة وأكثر من الاستغفار فلا يلزمه أن يعترف ليقام عليه الحد، بل التوبة كافية إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عندما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بالزنا وقال: طهرني، يعني بإقامة الحد، قال له: ويحك، ارجع فاستغفر وتب إلى الله. قال النووي: وفي هذا الحديث دليل على سقوط إثم الكبائر بالتوبة، وهو إجماع المسلمين. وقال الحافظ ابن حجر: ويؤخذ من قضيته، أي من قضية ماعز عندما أقر بالزنا، أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحد. وبهذا جزم الشافعي فقال: أحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب. انتهى من فتح الباري. هذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤال آخر أيضا من أحد الأخوة المستمعين يقول: ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها وجمع بعضها عند الاستيقاظ من النوم أو جمعها كلها في المساء؟
الجواب يا أخي السائل: يجب على المسلم المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. يقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات معينة تؤدى فيها. وذكر أبو نعيم رحمه الله في كتابه الحلية: لما حضر أبا بكر الموت دعا عمر رضي الله تعالى عنهما فقال له: اتق الله يا عمر، واعلم أن الله عز وجل واعلم أن لله عز وجل عملا بالليل لا يقبله عملا بالليل وعلم أن الله عز وجل أو أن لله عز وجل عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. وتأخير الصلاة أيها المستمعون عن وقتها إضاعة لها. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. والجمع بين الصلاتين لا يجوز إلا لعذر شرعي في وقت إحداهما كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. أما جمع الصلوات ليوم كامل فهذا لا يجوز ولا تصح الصلاة به بهذه الكيفية، ولم يقل ذلك أحد من علماء الملة، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نتواصل مع أسئلتكم مستمعين الأعزاء. هذا السؤال يقول: أعاني من سرعة الغضب وشدة الانفعال، فبماذا توجهونني حفظكم الله؟
الجواب يا أخي: ننصحك بالتصبر وضبط النفس وتعويدها على ذلك قدر ما تستطيع، والتعوذ من الشيطان الرجيم. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا قد اشتد غضبه قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا غضبت فاجتهد في تكرار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأكثر من ذكر الله، وابشر بخير وسيزول إن شاء الله، ولا تعجل في تنفيذ الغضب، واحذر أسبابه قبل ذلك بالقيام من المجلس الذي فيه أسباب الغضب، واشتغل بقراءة القرآن أو أي أمر من الأمور الأخرى تشغلك عن هذا الغضب. وإذا تيسر الوضوء أيضا فإنه يطفئ الغضب. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا سؤال يقول: سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يدخل الجنة بسبب العفو، وأنه لا يحمل حقدا على أحد، فما هذا الحديث وما صحته؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله: الأحاديث في فضل العفو كثيرة، ولعل السائل يقصد الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه. ثم كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة في اليوم الثاني والثالث، ويطلع الرجل نفسه، فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال: إني لاحيت أبي، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. فلم يره يقوم في الليل شيئا، غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. فلما مضت الثلاث ليال قال له: إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك 3 مرات: يطلو عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت 3 مرات، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. وهكذا رواه عبد الرزاق في المصنف، وابن المبارك في الزهد، والنسائي في الكبرى، ويصححه الأرناؤوط في تحقيق المسند للإمام أحمد رحمه الله، وبالله التوفيق.
اللهم آمين، بارك الله فيكم. أيضا هذا السؤال من أحد الأخوة يقول: ما حكم الإمام الذي يتأخر عن الصلاة بحجة انشغاله؟
الجواب: إذا كان الإمام معذورا وعنده ظروف يعذر بسببها، مثل أن يعرف بالحرص والالتزام، ولكنه انشغل أو طارت عليه ظروف كان معروف بالانضباط ثم طارت عليه هذه الظروف، أو جاءته شواغل من مرض في جسده أو مرض أحد أقاربه فانشغل بمرضه، فينبغي على الناس أن يعذروه. وما من أحد إلا وعنده ما عند الإمام أو أكثر، لكن الإمام الذي يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يقوم بحقوق الإمامة وظروفه مستمرة، ينبغي أن يتخلى عن هذا المنصب ويتفرغ لشواغله ما دام لا يستطيع أن يقوم بالإمامة على وجهها، ويترك المجال لغيره ممن هو أهل للإمامة، ولا يتخلف عن الصلاة، لأن هذا له أثر على الناس قد يؤدي بهم إلى كراهته. وفقنا الله وإياك إلى القيام بما يجب علينا في الإمامة وفي غيرها، والله أعلم.
بارك الله فيكم على الشيخ. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، من نافذة برنامجكم اليومي نور على الدرب. يجيب على أسئلتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هنا سؤال يقول: أخذت من شخص مبلغ من المال ثم أنكرته، وبعد ذلك ندمت على ذلك، فماذا أفعل؟ بارك الله فيكم.
الجواب يا أخي السائل: هذا المال باق في ذمتك، ويجب عليك أداؤه إلى صاحبه بالطريقة التي تراها مناسبة، وإذا كان صاحب المال قد توفي فعليك أن تدفع المال لورثته، ولا تبرأ ذمتك إلا بإعادة هذه الأمانة إلى أهلها. والفتوى أيضا نقولها لكثير ممن يتشاغل عن قضايا الديون التي عليه حتى يؤدي به الأمر إلى إنكارها، فهذا شيء خطير وشيء منكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، والله أعلم.
بارك الله فيكم. سؤال يتكرر من عدد من الأخوات، يسألنا عن حكم قص شعر الحواجب أو تحديده أو قص جوانبه أو نتفه أو حلقه للزينة.
الجواب: قص شعر الحواجب أو تحديده بقص جوانبه أو حلقه أو نتفه للزينة كما يفعله بعض النساء اليوم فحرام، لما فيه من تغيير خلق الله ومتابعة الشيطان في تغريره للإنسان وأمره بتغيير خلق الله. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات المغيرات خلق الله، ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله عز وجل، أخرجه البخاري ومسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا هنا سؤال يقول: هل يأثم من ترك سنة مؤكدة مع القدرة عليها؟
الجواب: لا يأثم المسلم إلا إذا ترك واجبا من الواجبات أو فعل محرما من المحرمات، أما ترك المستحبات والنوافل والسنن فلا إثم في ذلك، إلا أنه ينبغي للمسلم والمسلمة أن يحرص على فعل السنن وبخاصة المؤكدة حتى يحصل على الأجر العظيم وتكفير السيئات ورفع الدرجات وغير ذلك من الفوائد والثمرات الحاصلة في فعل السنن والمستحبات. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء. هذا من الإمام أحمد نصيحة لكل من يتساهل في هذه المستحبات. ثم إن هذه المستحبات من النوافل وغيرها هي التي تسد النقص في الصلاة في يوم القيامة عندما يحتاج الإنسان إلى ذلك. وفقني الله وإياكم، والله أعلم.
بارك الله في علمكم وزادكم من فضله. هذا أحد الإخوة المستمعين يقول: معالي الشيخ، كيف يكون دعائي مستجابا؟
الجواب يا أخي: نقول لك أهم الأسباب الشرعية لإجابة الدعاء. أولا: الإخلاص في دعاء الله تعالى وعدم الإشراك به. ثانيا: صدق اللجوء إلى الله تعالى وإظهار الافتقار والحاجة والمسكنة والتذلل بين يديه سبحانه. ثالثا: أكل الحلال والبعد عن الحرام. رابعا: الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال، بل يكثر من الدعاء ولا يستعجل، فإن الله تعالى أعلم بما يصلح لعبده سبحانه. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. لعلنا نختم بهذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول: ما حكم تعلم السحر لتفاديه وتوقيه، وهل يدخل بذلك في نواقض الإسلام؟
الجواب يا أختي السائلة ويا أخي السائل: إن تعلم السحر حرام، سواء كان للعمل به أو ليتقه. وقد نص الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على أن تعلمه كفر. يقول تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن السحر من الكبائر، وأمر باجتنابه فقال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر. وفي السنن عند النسائي: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وأما الحديث الذي يتكرر بين العامة أن الإنسان يتعلم السحر من أجل أن يتقيه، فهذا لا صحة له، لم يأتي بحديث في حديث لا صحيح ولا ضعيف، ولكن العامة شاع بينهم ويرددونه وهو لا أصل له، وبالله التوفيق والسداد.
اللهم آمين. بارك الله فيكم وزادكم علما وفضلا مع الشيخ بهذه الإجابة. مستمعين الأعزاء، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له جزيل الشكر. أيضا الشكر ممتد لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج من خلال الرسائل النصية فقط على الرقم 0534700. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.